إلا لو كان كذلك لقدم فيه الشمال، لكونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يختفي به، وبوبوا عليه استياك الإمام بحضرة رعيته. يعني لو كان من باب إزالة القاذورات لكان الأولى أنه لا يفعله بحضرة أحد من الناس. ولعلي ذكرت بحثا في مرة من المرات في درس من دروس شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله في مسجد التوحيد في شارع أحمد حلمي في شبرا أو في شبرا، فقلت وقتها اختلف الرواة في حديث عند كل صلاة، فقال بعضهم عند كل وضوء، وبعضهم لعله جمع فقال عند كل وضوء أو عند كل صلاة على سبيل الشك، فهل المحفوظ فيه عند كل صلاة أو عند كل وضوء؟ بحث يحتاج حقيقة إلى شيء من التحري، هل كان الصحابة رضي الله عنهم يستاكون في الصف عندما يصفون للصلاة؟ هذا يحتاج إلى نقش ثابت وصحيح، إن ثبت فالحمد لله لا إشكال فيه، لأن السواك عندنا هو كما قال الحافظ من باب التنظيف والتطهر، ليس هو من باب إزالة القاذورات، فلا يكون في هذا الوضع يعني إشكال، لكن نحتاج إلى نقل هل هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد إقامة الصلاة يخرج سواكه ويستاك به بحضرة المصلين وكذلك الناس يفعلون هذا وهم في الصف، أم المقصود عند كل صلاة بمعنى عند كل وضوء أنه يكون عند الوضوء؟ لأن الإنسان غالبا إذا استاك يحتاج إلى أن يتمضمض وإلى أن يدفل ما في فمه، وقد يخرج السواك شيئا من الفضلات فأين يدفلها إذا كان هو في صف الصلاة؟ يعني فالأولى في نظري لفظة عند كل وضوء أنها هي المحفوظة في هذا الحديث وهي الأثبت، وحتى إذا ثبتت لفظة عند كل صلاة فيكون المقصود بها عند كل وضوء. لكن لو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا يخرجون مساويكهم ويتسوكون بها وهم في الصف قبل إقامة الصلاة أو بعد إقامة الصلاة لانتهى البحث ولما احتجنا إلى كل هذا التفصيل، لكن بقي هل هذا ثبت أو لم يثبت، لعل هذا يكون له يعني مقام بحث إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة شقيق أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق ابن سلمة الكوفي التابعي المعروف عن حذيفة وهو ابن اليمان قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يقول الحافظ: والإسناد كله كوفيون، ويشوص قوله يشوص بضم المعجمة ويشين يشوص وسكون الواو بعدها مهملة، والشوص بالفتح الغسل والتنظيف كذا في الصحاح، وفي المحكم الغسل عن كراع والتنقية عن أبي عبيد والدلك عن ابن الأنباري وفي المحكم الغسل عن كراع والتنقية عن أبي عبيد والدلك عن ابن الأنباري، يعني هم فيما يظهر ثلاثة من العلماء علماء النحو، كل واحد فسره بتفسير الغسل والتنقية والدلك. وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، واستدل قائله بأنه مأخوذ من الشوصة وهي ريح ترفع القلب عن موضعه، وعكسه الخطابي فقال: هو دلك الأسنان بالسواك أو الأصابع عرضا. قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من النوم، لأن النوم مقتضٍ لتغير الفم، لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة. والسواك آلة تنظيفه فيستحب عند مقتضاه. قال: وظاهر قوله من الليل عام في كل حالة، ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة. قلت: ويدل عليه رواية المصنف أي البخاري في الصلاة، في كتاب الصلاة، بلفظ إذا قام للتهجد، ولمسلم نحو، وحديث ابن عباس يشهد له، وكأن ذلك هو السر، وكأن ذلك هو السر في ذكره في الترجمة. وقد ذكر المصنف كثيرا من أحكام السواك في الصلاة وفي الصيام كما ستأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى. وفي الحقيقة أنا لا أستبعد أن ما نقله الصحابة من وصفهم لاستعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسواك أن يكون هو المقصود تماما فيما وصل إليه الأطباء، أطباء الأسنان في زماننا، من أن الأصح في دلك الأسنان أنها تكون بالنسبة للفك الأسفل من أسفل إلى أعلى، وبالنسبة للفك الأعلى من أعلى إلى أسفل. فلا أستبعد أن يكون هذا هو مقصود الرواه من قولهم عرضا، فبعض الناس فهموا عرضا يعني عرض الفم كله، بمعنى أنه يستاك بهذه الصورة، مع أن هذه الحقيقة، هذه الطريقة تسبب نزف اللثة وأذية الأسنان. فأنا أستبعد أن يكون المقصود بعرضا يعني عرض الفم، وإنما المراد أن ذلك يكون بالطريقة التي وصفتها، فهذا يكون عكس طول الفم، فالفم له طول وله عرض. يعني والصحابة ما كانوا يعبرون بمثل ما نعبر به، نقول مثلا الارتفاع من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى. فأنا أعتقد أن طول الفم هو من جهة يمينه إلى شماله، بينما عرض الفم يكون عموديا على ذلك الاتجاه. وبالتالي فإن المقصود بيستاك عرضا في فهمي وفي ظني هو نفس ما وصل إليه أطباء الأسنان من أفضل الطرق لاستعمال الدلك للثة والأسنان، أنه يكون بالنسبة للفك الأسفل من أعلى، من أسفل إلى أعلى، يعني هكذا لفوق، وبالنسبة للفك الأعلى من أسفل، من أعلى إلى أسفل، فيكون دائما بادئا من اللثة ومتجها إلى الأسنان، سواء كان هذا من الخارج أو من الداخل. فهذه أسلم الطرق في دلك اللثة والأسنان، ولا شك أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصريح المعقول لا بد أن يتفق تماما مع صحيح المنقول. لهذا ملت إلى هذا الترجيح، ويغلب على ظني أنه ترجيح صحيح في تفسير الاستياك عرضا، وكذلك في تفسير الشوص كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثامن بعد المئة من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء السابع من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 12 من نوفمبر سنة 2200 من الميلاد.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أراني أتسوك بسواك، قال أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الحديث. قال: باب دفع السواك إلى الأكبر. وهذه الترجمة فيها تقديم الأكبر، أنه يقدم الأكبر في الطعام وفي الشراب وفي المناولة وفي المصافحة، وأن التيامن إنما يكون بعد الأكبر، وبهذا يجمع بين الأدلة. إذا كان من عن يمينك أصغر، وهناك في القوم من هو أكبر، فإنه يستحب أن تبدأ بالأكبر ولو لم يكن عن يمينك، ثم بعد الأكبر تيمن من عنده، فتعمل بالسنتين: سنة التكبير وسنة التيامن. ففيه تقديم الأكابر، وأن الأكبر يقدم كما قلنا في مثل هذه الأمور: الطعام والشراب والمناولة والمصافحة ونحو ذلك. فالإسلام دين يحترم فيه الأكبر بلا شك، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وفي الترجمة إشارة أيضا إلى أن السواك من باب المكرمات وليس من باب المستقذرات والمستخبثات، بدليل تقديم الأكبر، فإن المكرمات هي التي يقدم فيها الأكبر، فالسواك من باب التطيب والتنظف والإكرام، ليس هو من باب المستقذرات والمستخبثات. باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان، وهذا معلق، والذي يظهر أنه ابن مسلم الصفار، قال: حدثنا صخر بن جويرية، قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أراني بالفتح،
وليست بالضم من الرؤية. يقول الحافظ: قوله أراني بفتح الهمزة من الرؤية، من الرؤية، ووهم من ضمها. وفي رواية المستملي رآني بتقديم الراء والأول أشهر. ولمسلم من طريق علي بن نصر الجهضمي عن صخر: أراني في المنام. وللإسماعيلي: رأيت في المنام. فعلى هذا فهو من الرؤيا. طيب، يعني أراني من الرؤية التي هي رؤية العين، أما رأيت في المنام فيكون دليلا على أنه من الرؤيا بالألف، وهي التي تكون في المنام. نعم، تكون في المنام. قال: أراني أتسوك بسواك، أي هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رأى في المنام أنه يتسوك بسواك. فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر. ورؤيا الأنبياء حق، فلا يقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى على ما هو بخلاف الأولى ولو في المنام، مع أنه إذا دفع إلى الأصغر منهما ليس في هذا محظور شرعي، وإنما هو بخلاف الأولى. فلا يقر الأنبياء على ما هو بخلاف الأولى حتى في المنام، فكيف في اليقظة؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله سبحانه لا يدع أنبياءه يفعلون ما هو بخلاف الأولى، فكيف يدعهم يفعلون المعاصي والمحرمات؟ وفيه أن الأنبياء إنما هم معصومون بعصمة الله لهم، لا بشيء منهم دون حاجة إلى ربهم، فلا حول لهم ولا قوة إلا بالله عز وجل. فعصمة الأنبياء ثابتة، وهي بحفظ الله لهم سبحانه وتعالى. فالأنبياء معصومون بعصمة الله لهم وبحفظ الله لهم، حتى وإن أوشك أحدهم على الوقوع في محظور أو حصل منه ما هو بخلاف الأولى، فإن الله عز وجل يرده ويوجهه وينبهه ويحفظه ويسدده. قال: فقيل لي كبر. يقول الحافظ: قوله فقيل لي، قائل ذلك جبريل، قائل ذلك له جبريل عليه السلام، كما سيذكر من رواية ابن المبارك. وقوله كبر أي قدم الأكبر في السن، ليس كبر هنا بمعنى قل الله أكبر، ليس من التكبير الذي هو اللفظي، وإنما كبر أي قدم الأكبر سنا. قال: أي قدم الأكبر في السن. فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم، وهو ابن حماد، عن ابن المبارك عبد الله، عن أسامة وهو ابن حماد، وليس شقيق نعيم بن حماد، وليس في طبقة واحدة أصلا. فهذا نعيم بن حماد تلميذ ابن المبارك، الذي هو تلميذ أسامة ابن حماد، عن نافع عن ابن عمر. يقول الحافظ: قوله قال أبو عبد الله أي البخاري، أي البخاري اختصره أي المتن نعيم هو ابن حماد، وأسامة هو ابن زيد، معذرة أنا قلت أسامة بن حماد، هذا خطأ مني، هو ابن زيد الليثي، وأسامة هو ابن زيد الليثي المدني، ورواية نعيم هذه،
وصلها الطبراني في الأوسط عن بكر بن سهل عنه بلفظ أمرني جبريل أن أكبر، ورويناها في الغيلانيات من رواية أبي بكر الشافعي عن عمر بن موسى عن نعيم بلفظ أن أقدم الأكابر، أمرني جبريل أن أكبر، وفي رواية أن أقدم الأكابر. وقد رواه جماعة من أصحاب ابن المبارك عنه بغير اختصار، أخرجه أحمد والإسماعيلي والبيهقي عنهم بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستن، فأعطاه أكبر القوم ثم قال إن جبريل أمرني أن أكبر. وهذا يقتضي أن تكون القضية وقعت في اليقظة، ويجمع بينه وبين رواية صخر أن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم بما رآه في النوم تنبيها على أن أمره بذلك بوحي متقدم، فحفظ بعض الرواه ما لم يحفظ بعض. ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستن وعنده رجلان، فأوحي إليه أن أعطي السواك الأكبر. قال ابن بطال فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام، ويلتحق به الطعام عندما تقدم الطعام لضيوف أو لقوم تبدأ بالأكبر، الشراب كذلك، ثم كما قلنا تيمن من بعده، تيمن من بعده، فلا يتعارض مع الأدلة التي فيها التيامن، لا يتعارض مع الأدلة التي فيها التيامن، ويجمع بين الأدلة بالتكبير ثم التيامن من بعد الكبير، هذا هو. قال فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. وقال المهلب هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، يعني هو مال إلى تقديم التيامن ولو من قبل الصغير، هذا فهمه، هذا فهمه واجتهاده. قال هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، كأنه فهم أن الجمع بين الأدلة بأن تقديم الكبير يكون حيث لا ترتيب في الجلوس، أما تقديم الأيمن حيث حصل الترتيب، جمع بجمع آخر وهو أن التيامن مع الترتيب وأن التكبير مع غير الترتيب. قال هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وهو صحيح، أي أقره الحافظ على هذا، وسيأتي الحديث فيه في الأشربة، وما ذكرته من الجمع أولى مما ذكره، ولكن هذا قول قال به بعض أهل العلم، وهو قول وجيه وله يعني وجه قوي من النظر. قال وسيأتي الحديث فيه في الأشربة، وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه. وقد يقال إن هذا إنما هو من خصوصيات رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف غيره، فإنه يتبرك بريقه ونحوه، أما غيره فلا، أما غيره فلا، فقد يقال إنه من خصوصيات رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف غيره، وخصوصا أن مثل هذا لم ينقل عن الصحابة بعضهم مع بعض أن بعضهم يأخذ سواك بعض ليستاك به، وهذا في حدود علمي. يقول: وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله. وفيه حديث عن عائشة في سنن أبي داود قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه. وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتها، ولا شك أنها تستحق هذا الوصف، كيف لا وهي أفقه امرأة في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صغر سنها في زمانه، فإنه تزوجها دخل بها وعمرها 9 سنين، ومات عنها وعمرها 18 سنة، يعني مات وعمرها 18 سنة. فمثل هذه التي دون 18 تفهم هذا الفهم العظيم وهذا الفقه الدقيق، هذا لا شك ينبئ عن فقه يعني عجيب فيها رضي الله عنها. وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتها، لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه، ثم غسلته تأدبا وامتثالا، لأنه أمرها أن تغسله ففعلت ما أمرها به مع تحصيل المصلحة التي ترجوها من التبرك والاستشفاء بريقه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله، والله أعلم. يعني لأن الحديث لم يذكر فيه أنه استاك ابتداء ثم أعطاها إياه لكي تغسله بعد استعماله له، وإنما الحديث فيه أنه كان يعطيها السواك لتغسله، فهي تبدأ به قبل أن تناوله إياه، أي تستاك به ثم تغسله ثم تدفعه إليه. وحتى لو كان الأمر كذلك فإن الفائدة ما زالت باقية، لأنه لا شك أنه إذا أراد أن يغسله قبل أن يستعمله فمعناه أنه ما زال فيه ريقه من المرة الأخيرة التي استعمل فيها السواك، يعني أن العلة باقية على كل حال، سواء كان استعمله في تلك اللحظة صلى الله عليه وآله وسلم ثم دفعه إليها لتغسله، أو أمرها بغسله من أجل أن يستعمله هو، فهي بدأت أولا قبل أن تغسله بأن استاكت به ثم غسلته ثم دفعته إليه، فالعلة أو الفائدة المرجوة أو المستفادة ما زالت قائمة، وهي أنها تتبرك بسواكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.